بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي في قصة يحيى وزكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عند قوله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقلنا إن هذه الأطوار الثلاثة هي أهم مراحل العبد، ولذلك أمن الله تبارك وتعالى يحيى في هذه الأماكن الثلاثة التي يكون فيها العبد أضعف ما يكون. نتابع إن شاء الله تعالى. دعوته عليه الصلاة والسلام ومحنته واستشهاده، ونختم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس قصة يحيى وزكريا عليهما الصلاة والسلام. نبئ يحيى وهو دون 30 عند المحققين، نعم، فدخل بلاد الشام ودعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ثم أمر أن يدعو بني إسرائيل إلى 5 أمور أو إلى 5 أمور، نعم، أن يدعوهم أو أن يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، التوحيد، وإقام الصلاة، والصدقة، والصيام، وذكر الله تبارك وتعالى. يقول صاحب كتاب نظرات أحسن القصص: كان الناس في زمن يحيى قد طغت عليهم المادة والترف، وكان ملوك بني إسرائيل قد غرقوا إلى آذانهم في الفساد وفي الترف وفي اللا أخلاقيات. اتخذوا القينات والمغنيات والراقصات في قصورهم وفي مجالسهم عبثا ولهوا، وكأنهم لم يخلقوا إلا لهذا. يقول الدكتور السحار في كتابه عيسى: وقد ورد في حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى أن يعمل بخمس كلمات، وأمره كذلك أن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا به، 5 وصايا. وكاد يحيى أن يتباطأ، أن يفكر في الأمر، فرآه عيسى فقال، وكان في وقت واحد، فقال له عيسى: نعم يا يحيى، إنك أمرت ب5 كلمات، أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن أنا. فقال يحيى: يا أخي، أخشى إن سبقتني في التبليغ أن أعذب أو أن يخسف بي. لا أنا ماشي. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس، ومر الشام لما أمر بهذه الكلمات جاء إلى بيت المقدس، فدعاهم حتى امتلأ المسجد وجلس على الشرفة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن كذلك. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك، أي مثل من أشرك وترك توحيد الله عز وجل، مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فضة أو ذهب، فجعل العبد يعمل ولكنه كان يعطي ثمرة عمله إلى غير سيده، فهل هذا العبد، من منا يسره أن يكون له مثل هذا العبد؟ وكذلك العبد إذا أشرك بالله أو تنحى عن منهج الله كان كالعبد الذي خلقه الله عز وجل ثم يعمل لغير الله عز وجل، أين الوفاء لله تعالى؟ نعم، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة. وإن مثل المصلي كمثل رجل استأذن على ملك يدخل عليه لقضاء حاجة فأذن له، فأقبل عليه الملك بوجهه يريد أن يرى ماذا يريد، فإن حاسك تفضل، ليسمع مقالته ويقضي حاجته. فلما دخل الرجل على الملك أخذ يتلفت يمينا وشمالا ينظر في القصر وفي إيش جماله وفي نعم، ولم يهتم بحاجته، فأعرض عنه الملك ولم يقضي حاجته. وفي رواية وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده المصلي ما لم يلتفت، فإن التفت أعرض الله عنه فلا تلتفتوا. وهذا كما ورد كذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا دخل في الصلاة قال الرب عز وجل للملائكة ارفعوا الستر حجب بيني وبينه، فإذا تلفت في صلاته يعني صار الدنيا شاغلته ما عرفان إيش عم يصلي انشغل، يقول لا الرب أسدل الستور فإن عبدي عبد كذاب، فإن عبدي عبد كذاب، ما يعطي الصلاة حقها لا في التأني ولا في التدبر ولا في تطبيق ما تأمر به الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال فلا تلتفتوا. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مشك في عصابة جماعة من الناس كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله عز وجل كما تعلمون أطيب من ريح المسك. وفي رواية مثل الصائم كمثل الجنة، جنة ترس الوقاية، لا تدع عدوا للصائم يدنو منه، يعني الصيام بصونك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل نعم أثره العدو فشد وثاقه إلى عنقه إذن وقدموه لضرب عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي منكم بمالي، قالوا ما في حرج، فقدم بين يديه ماله حتى تركوه. والصدقة تدفع عنك كثيرا من أبواب السوء، هذا المعنى. وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا وراه فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، والعبد أحسن ما يكون عندما يكون في ذكر الله تبارك وتعالى. يوحنا يسمى عند أهل الكتاب المعمدان، فما معنى هذه الكلمة المعمدان؟ يوحنا المعمدان اسم، يلقبونه بهذا لأنه تولى أمر التعميد. ما هو التعميد في الأصل؟ التعميد هو الاغتسال بالماء بعد أن يتوب العبد. كان يحيى إذا تاب على يديه بعض الناس أمرهم بالاغتسال في نهر الأردن فيغتسلون ليجمع نظافة الباطن إلى نظافة الظاهر، هذا أصل معنى التعميد، أن يغتسل بعد توبته إيذانا بأن الله تعالى قد غسل ظاهره وباطنه لتستمر التوبة بإذن الله عز وجل. نعم، ثم تحول الاغتسال عند النصارى إلى مفهوم آخر وهو التبريك بعمده، إيش إنه حتى يبارك الراهب أو التسديس أو ما شابه، تحول الأمر إلى هذا. وكان يحيى يبشر بعيسى نعم ويمهد الطريق أمام دعوة عيسى، لأن كما ذكرت كان في زمن واحد ليستقبل الناس دعوة عيسى استقبال الطائع. وكان يقول لبني إسرائيل يحيى أنا أعمدكم بماء ولكن الذي سيأتي هو أقوى مني وهو سيعمدكم بروح القدس، يطهركم من الشرك من الذنوب بدعوة نعم الله عز وجل المسيح كما قال الدكتور السحار. وكان يقول لبني إسرائيل يا أولاد الأفاعي نعم من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي غضب ذي الحكم اسمعوا ثمارا تليق بالتوبة. يعني توبوا واجعلوا للتوبة ثمار وهي الأعمال الصالحة. إذا تبتوا بألسنتكم دون أن نرى العمل فهذا يعني خداع كخداع الأفاعي. والآن يقول وضعت الفأس في أصل الشجرة الدعوة قائمة فكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. يعني إذا ما كنت عملت عمل صالح سيكون مصيرك إلى غضب الله تبارك وتعالى. محنته واستشهاده. المحنة تنح كل المؤرخين ينصب حول أمر واحد لكن تختلف بعض الروايات. طلب منه فتوى خلاف شرع الله عز وجل فرفض فكانت سبب قتله أي خلاصتها لكن نأتي إلى التفصيل وما قيل في ذلك. كان يحيى قويا في الدعوة صلبا في الحق لا يجامل أبدا مهما كانت مكانة من أمامه لا يجامل. وقف أمام طغيان ملوك بني إسرائيل وكانت السلطة بأيديهم وكان الأحبار والرهبان من أتباع الملوك لأنه سكتوهم بالدنيا خذوا ما تريدون ولهم جنود يخدعون الناس اسمهم الفريسيين طبقة معينة يأخذون ما شاءوا يدعون أنهم من نسل إبراهيم فكانوا يعاونون الملوك على الطغيان والظلم لأنهم يعيشون هم الملوك. نعم فوجئوا ببعثة يحيى وبدعوته التي أخذت تؤثر في الناس تأثيرا قويا أحبه الناس نبه إلى ظلم الطبقة الحاكمة وإلى أتباعها من هؤلاء الفريسيين أو من هؤلاء الدعاة الكتبة في المسجد يدعون يكتبون ويفتون إلى آخر ذلك. نعم يقول السحار المفسدون أن دعوة يحيى فيها خطر مثل دعوة الرسول الزعماء قريش عرفوا الحق لكن خافوا على زعاماتهم ومراتبهم. نعم هذا شيء لا والله عداوته ما حي. نعم هم كانوا آلهة الجزيرة يتحكمون بكلها فيها خطر على مناصبهم وعلى أصحاب الأموال بخاصة الذين كانوا يكتسبون المال الحرام. فذهبوا إلى الملك وقالوا إن نبيا يدعو الناس إلى العصيان الفرخش وإلى الثورة ضد الأغنياء ويحض الناس على الصدقة وعلى البذل ويقول من له ثوبان فعليه أن يدفع إلى أخيه العاري ثوبا واحدا. هاي التهمة. نعم انزعج الملك لهذه الأخبار فأرسل بعض العناصر للتحقق لاستكشاف الأمر. من بعث من الفريسيين الطبقة التي لها امتيازات تدعي أنها من نسل إبراهيم لهم امتيازات خاصة. نعم ذهب هؤلاء وسمعوا ليحيى وهو يدعو إلى التطهير من الآثام والبعد عن المخالفات يدعو إلى التوبة يفسح بكلام واضح يهاجم الكسب الحرام وأتباع الكسب الحرام ويتهجم على خداع الأحبار والرهبان الذين أكلوا أموال الناس. وعاد الرسل إلى الملك هيرودوس كان اسمه يحملون حقدا على يحيى وبخاصة عندما رأوا الناس يلتفون حوله يستجيبون. ودائما المظلوم إذا وجد من ينصفه أو من يدعو يسرع. وشعروا أن هذه الدعوة قد تقضي على امتيازاتهم فرفعوا إلى هيرودوس تقريرا يتهمون فيه يحيى زورا ومهتانا بأنه يدعو إلى الثورة تساوي انقلاب. هذا ألقي القبض على يحيى ووضع في حصن يسمى حصن متيروس، هل هو في الشام؟ أبعده. لماذا؟ لأن كان من رأي الملك أنه إذا سجن مدة طويلة ينساه الناس وينساه أتباعه. الكهنة قال لا أقتله وانتهت المشكلة، قال لا يعني إذا قتلناه سيحرك الناس، أما السجن طويل وما حد يفطن فيه. طلع مظلمة نخرت جدرانها الرطوبات وأثقلت يديه ورجليه بالسلاسل. يقول صاحب كتاب نظرات: وتضاعفت محنة يحيى بسبب أن الملك كان جبارا وكان يركب شهوته وتسوقه هذه الشهوة إلى المآزق المحرجة. الشهوة يا إخواني هي الامتحان، قد توصلك إلى الله وقد توصلك إلى جهنم. إن رويتها بالحلال أوصلتك إلى الله، وإن رويتها بالحرام أوصلتك إلى النار. والله عز وجل عندما يقول لك هذا حرام إنما كان ذلك لصالحك. أرأيت لو أنك كنت تسير بسيارة وإذا بحاجز قد كتب عليه الطريق هنا خطر أو هنا حقل ألغام لا تدخل، هل هذه اللائحة كانت لصالحك ولا لا؟ وكذلك الله عندما يقول لك يا عبدي هذا حرام إنما أراد ذلك لصالحك فعليك أن تشكره. مستعصي مثل إذا كان كما ذكرت حق الألغام فينبغي تشكر اللي حط لك اللائحة حتى ما تقدم على الموت. وكذلك كل شهوة المال والنساء كلها إن استعملتها في الخير أوصلتك إلى الله ورضوان الله، وإن استعملتها في غير أوصلك. هذا لذلك لا تحتقر أنت الشهوة، وإنما إيش هي حصانك إلى النجاة إن شاء الله تعالى إن قمت بها وفق شرع الله عز وجل. نعم. الأسباب في قتل يحيى كما ذكرت لكم يدور حول أمر واحد، أنه طلب منه فتوى مخالفة لشريعة موسى. هيرودوس هو الذي طلب الفتوى، فتوى تجوز له أن يتزوج ابنة أخيه واسمها سالومي. أمها كانت اسمها هيروديا، كانت عشيقة للملك مرتخوه وكان يعشقها، والبنت كانت أفتن من الأم وجمال منقطع النظير عند البنت أبي سالومي. طلب هيرودوس من يحيى أن يصدر فتوى بجواز زواج الملك من ابنة أخي سالومي. نعم. فقال له اهجر هذه المرأة فإنها لا تحل لك. ولعل أشهر رواية في هذا الموضوع ما ذكره ابن الأثير في الكامل وابن كثير في قصص الأنبياء والنجار كذلك في قصص الأنبياء وخلاصة القصة في إحدى روايتين تاريخيتين، أن يحيى كان مرجعا في الشريعة الموسوية وكان ملك هيرودوس ملك فلسطين والشام أيام يحيى مستبد ضيق الأفق، غلبت عليه الشهوة وغلب عليه الفساد، وقد انتشر الفساد في بلاطه حتى عم وزكم الأنوف، وكانت تأتيه أخبار يحيى وتحركاته، وكان أحقد ما يكون لأنه كان يسمع أن الناس يحبون يحيى. كيف يحبونه وأنا ملك لا يحبونني؟ وبت شيء من الغيرة. نعم. طلب من يحيى هذه الفتوى، وهو محرم عندنا إنسان يأخذ بنت أخوه. فحاول الملك مرارا أن يحصل من يحيى على موافقة، فكان يكرر له إن الشريعة لا تقر هذا الزواج، وتكرر استدعاء يحيى وتكرر الرفض، وفي آخر مرة قال هذا حكم الشريعة ثم قام، يعني كأنه مغير عنه، فأمر أن يعيده إلى السجن. هي الرواية الأولى. الرواية الثانية كان راغبا، هي الأولى هي الأقوى، كان راغبا بأن يتزوج امرأة أخيه، عشيقته أخوه اسمه أرسطوبولوس، كان عنده هيروديا، كان يعشقها وكل شيء يعني، لكن أراد أن يتزوجها، وكانت في عصمة الزوج، فأراد فتوى من يحيى أنه يجب أن يطلقها أخوه حتى يأخذها هو، لكن الرواية الأولى هي التي عليها أكثر المحققين، ورفض يحيى. وكانت البنت حاضرة، سالومي، لما طلب من يحيى إعطاء الفتوى يباح له الزواج بنت أخوه تسمعي، نظرت إلى يحيى جلال النبوة وهيبة الرسالة، فوقع في قلبها، تبعته إلى السجن. نعم، وانكبت على قدميه لأن يرضى بها زوجة، فقال ليس في قلبي مكان لغير الله، ليش أبدا لا. وليس أشد على المرأة وعلى أنوثتها أن ترتمي على قدمي ثم إيش تستهزئ بأنوثتها وفي جمالها، هذا كبير عليها. ولذلك رجعت حاقدة أشد ما يكون من الحقد، فاجتمع حقدها مع حقد أمها مع حقد الملك الثلاث. كانت البنت ذائعة الصيت جمالا وفتنة، حتى قال بعض أهل التأريخ أنها كانت إذا رقصت تلبس 7 أثواب من الحرير رقيق، فترقص الرقصة الأولى فتخلع الثوب الأول، ثم ترقص الثانية فتخلع الثوب الثاني، حتى إذا وصلت إلى الرقصة السابعة لم يبق على جسدها إلا ورقة الترت. كانت فتنة، فكانت تلتهب الأكف ويرتفع الصراخ هكذا. حقدت، واتفقت الأم والبنت على تدبير مكر بيحيى يكون في هذا المكر حتى. ومرت الأيام ويحيى في السجن، وتجتمع الهموم على الملك، وإذا به يفاجأ بأن عيد ميلاده قد اقترب، احتفلوا بعيد ميلاد متمنى احتفلنا نقلد الآن مع الأسف، يعني لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لا والله عملنا كذا يا شيخ، والله أجلناها 2-3 أيام، إيه الله يأخذك، إيه ما بتعرفين كان أجلتي ولا ما أجلتي، النية إيش معروفة. أراد أن ينفس عنه في عيد ميلاده، هو كان أمام الرهبان، هو يعيش في شخصيتين، أمام الرهبان والأحبار يساوي حاله من أتقى الناس ومن أشد الناس استجابة لشريعة موسى، فإذا خلا كان من أفجر الناس، لكن إذا بدأ يساوي حفلة هنا في بيت المقدس ينكشف الأمر، إذن فلتكن الحفلة في دمشق في الشام، حفلة عيد الميلاد أين؟ في القلعة التي كان فيها يحيى مسجونا، كأن الله عز وجل غيب عن ذهني هذه، متى فطن؟ لما شاف حاله في القلعة ذهب ونسي، ولم يذكر إلا بعد أن وصل مع عشيقته هيروديا إلى القلعة وسلومي، ليكونوا في استقبال المدعوين، العشيقة الفاجرة والبنت الأفجر وهيرودوس الملك، استقبال المدعوين. نعم، تذكر لما رأى القلعة، تذكر يحيى وتذكر كيف أن أصحابه قالوا له اقتل يحيى قبل أن يستفل أمره أو أمره، وكان من رأي الملك كما ذكرت لكم أن يترك في السجن حتى ينسى، كما قال صاحب كتاب عيسى ابن مريم، وصل المدعوم ومدة الموائد وجاء بأطايب الطعام وأفضل الشراب وملئت البطون ودارت الخمر بالرؤوس ورقصت الفاجرات وراحت عينا هيرودوس تلتهم الراقصات التهاما، ووقعت عينه على سالومي ابنة أخي والخمر قد دارت في رأسه، رجل يعني نشوان، وكانت أفتن من أمها عشيقته وأعظم جمالا، وطلب منها أن ترقص فاعتذرت، وكان ذلك باتفاق بين الأم والبنت، يعني ثقلي روحك شوي، وطلب منها أن ترقص فأبت، فتأبت أول الأمر، ثم ألح الملك وأقسم لها أنها إن رقصت سيعطيها ما تشاء حتى لو طلبت مقاسمة الملك. دخلت سالومي لبست الثياب السبع الحرير، يقول صاحب كتاب أنبياء الله لبست لباس الرقص وعادت إلى الملك وبدأ العزف وبدأ الرقص، ولما وصلت إلى الرقصة السابعة التي سوف تخلع فيها نعم توقفت وانحنت أمام الملك وقالت أريد أن أطلب من مولاي حاجة، قال كل شيء تطلبينه سينفذ، قالت أريد هدية في قشت من فضة، هدية في قشت، فقال وما هي؟ قالت رأس يحيى، رأسه، جيب رأسه. يقول السحار في كتابه المسيح فوجئ الملك بهذا الطلب وقال غير هذا يا سالم برقة، ولكن الفاجرة أصرت ووقعت عينها بعين أمها فأكدت لها خليكي على الإيش، على الطلب رأس يحيى، وكررت طلبها فكرر الملك رفضه، وتدخلت الأم الفاجرة بحزم، ألم تقسم على أن تنفذ لها كل ما تريد؟ أنت أقسمت. وتدخل أصدقاء الملك وتدخل الرهبان الوالغون في أموال الناس وقالوا لقد أقسمت قسما شديدا ينبغي أن تبر به، قد ما بقي أحد. قال المؤرخون وتخاذل الملك وقال في صمت تملأه الرهبة أعطوها ما طلبت. يقول صاحب كتاب أنبياء الله لما أصرت قال الملك للمسؤول مسؤول الجلاوزة اقتلوا يحيى، وكان في حينها عندما قال هذه اللفظة يشرب الكأس الرابعة والأربعين من الخمر. شوف الدقة في التاريخ، حاسبين عليه شو شرب مصح لما قال اعطوها ما تريد، وقالوا لرئيس الجلاوز جيب رأس يحيى، كان الكأس ايش الرابع والأربعين الذي كان يشربه. رجع الجلاوز الى الملك نعم ومعهم الطشت الذي فيه رأس يحيى، وهكذا ارتفعت السيوف الى العنق النبيل. يقول ابن الأثير في كتاب الكامل لما رأت المرأة رأس يحيى في الطشت قالت اليوم قرت عيني، اليوم قرت عيني، ولكن الله عز وجل بالمرصاد سرت وخرجت بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة على ظهر القصر تشم رائحة النسيم، فزلقت قدمها من فوق فوقعت إلى الأرض إلى أسفل الأرض القصر، وكان عندها كلاب ضارية فماتت فوثب الكلاب عليها فأكلوها، وكان آخر ما أكلوا منها عينها، وكان آخر ما أكلوا منها عينها. الله تعالى قد يمهل وقد إيش تأتي حسب الحكمة، حسب نبي رسول فأكده. وقد روى الطبري في تاريخه الجزء الأول، وابن الأثير في الكامل كذلك، قال: لما جاء برأس يحيى يشخب دما ووضع أمام الملك، كان اللسان يقول وهو حار: لا تحل لك، لا تحل لك. والله أعلم، طبري مؤرخ ومفسر. وهكذا انتهت حياة نبي عظيم من بني إسرائيل على يد ملك فاجر وامرأة فاجرة وفتاة أشد فجورا، حتى يتحقق قول الله عز وجل في بني إسرائيل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا كلام الله عز وجل. أفكلما جاءكم رسول، الفترة بين موسى إلى الفترة كذا من الرسل، كم قتلوا، كذبوا عيسى وكذبوا محمدا وقتلوا يحيى، بما لا تهوى أنفسكم. تبدي كلمة تهوى شيء، تهوى عندنا فعل هوى مضارعه يهوي ثم لا تفقط، أما هوي يهوى أحب وعشق، في هوى يهوي وفي هوي يهوى يعشق، لكن لاحظ الترابط بين اثنين. إن عشقت في الحرام هويت، ففي في 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 ترابط بين الهوى وبين إيش وبين أن تهوي، فانتبه إلى هذه الناحية، عليك بالحلال يوصلك إلى الله وإلى رضوان الله عز وجل. نعم، المنهج هو الذي يرفعك. لذلك بتلاحظ ربنا تبارك وتعالى لما يدعو الناس إلى منهجه وإلى اتباع رسول ماذا يقول: وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا يعني أقبلوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا يعني أقبلوا إلي إيش متعالين، لا تنحطوا، لا تبقوا في الحضيض، لا تتبعوا الهوى. لاحظ هذا كثيرا: وإذا قيل لهم تعالوا ارتفعوا بإيش بأخلاقكم وقيمكم عن عما أنتم فيه، لأن منهج الله يحتاج إلى إيش، إلى إنسان يتعالى عن الشهوات المحرمة. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حطاط المنحطاط، تعبد صنما أو حجرا أو بقرا، حطاط، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. نعم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تعالوا، إذا كلمة تعالى أقبل بإيش، أقبل بارتفاع، لا يريد الله أن يرفعك إلى رضوانه وإلى جناته. كان مقتل يحيى قبل رفع المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهكذا طويت صفحة نبي الله يحيى. والمؤرخون أين كان مقتله قولان: في بيت المقدس وهو قول ضعيف، أبي الشام هو الرواية الراجحة لأنها وردت عن سعيد بن المسيب أنه قتل بالشام بدمشق، وهذا الإسناد صحيح إلى سعيد. وروى الحافظ بن عساكر من طريق الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال: رأيت رأس يحيى حين أرادوا بناء مسجد دمشق، مسجد بني أمية، أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي المحراب، عند المحراب مما يلي الشرق، الجهة الشرقية، فكانت البشرة والشعر على حالهما لم يتغير، على حالهما. وفي رواية: كأنما قتل الساعة. وذكر في بناء مسجد دمشق المؤرخون أن الرأس جعل لما انكشف تحت العمود المعروف الآن بعمود السكاسكة، في عمود اسمه تحته رأس يحيى، هذا أصح ما ورد في استشهاده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصدق الله نعم لم نجعل له من قبل سمية، فانتقل من حياة إلى شهادة والشهيد حي. أما زكريا فقد شاءت الحكمة الإلهية أن يرى مقتل ولده بعينيه على هذه الصورة البشعة. وفي بعض الآثار أنه لما جاءه مقتل ولده كان في صلاة فوالله لم ينفتل من صلاته. شو لا. وكان انتقام القدرة الإلهية ليحيى كبيرا، سلط عليهم من قتل منهم بالألوف أو من قتل. أما زكريا فعندنا روايتان في موته، رواية إسرائيلية نعم ورواية حقيقية، والحقيقية الصحيحة أنه مات موتا طبيعيا ولم يقتل. أما ما ورد أن اليهود أرادوا قتله فهرب ودخل في شجرة، وأن إبليس دلهم على إيش الشجرة، وأن طرف ثوبه مبين وأرادوا أن يحرقوها فقال لا انشروها نشر، قال محققون هذا سياق غريب جدا وحديث عجيب جدا ورفعه منكر، فهو من كلام بني إسرائيل. وذكروا حديثا في الإسراء ليس له أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على زكريا، وهذا عند المحققين ليس بشيء، وبهذا كان استشهاد يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكتب له أجر الشهادة وهو حي كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.